بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل في تثبيت خبر الواحد من قول علماء السلف. وإنما سبب إرادة هذا أن أهل البدع والأهواء طعنوا في كثير من السنة بدعوى أنها أخبار آحاد، وشرط عندهم فيما يثبت اعتقادا أن يكون بالخبر المتواتر. أما خبر الآحاد وهو ما اختل فيه شرط التواتر فإنه لا تثبت به عقيدة، فردوا كثيرا من العقيدة بدعوى أنها أخبار آحاد. الدليل على ثبوت خبر الواحد قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والطائفة في كلام العربي تقع على الواحد وعلى الجماعة، فالله يقول: نفر من كل طائفة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طب وإذا تفقهوا؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، يبقى قاموا بالدعوة. فلولا أن خبر الطائفة مقبول لما أمر الله عز وجل بقبول الدين منهم، والدين يشمل العقيدة والأحكام وكل شيء. فالطائفة في لغة العرب الطائفة تطلق على الواحد وعلى الجماعة، فيقال في الواحد طائفة وفي الاثنين طائفة وفي الألف طائفة، هذه لغة العرب. يدل على أن الطائفة يجوز أن تكون واحدا في هذه الآية أنه إذا نفر واحد من كل قوم ونفر وتفقه في الدين ورجع إليهم وأنذرهم وأعلمهم بما فرض عليهم كان عليهم أن يقبلوا قوله وينتهوا إلى ما يخبرهم به، ولا يجوز لهم أن يردوا خبره، لأن على العامي أن يقبل قول العالم. هذه قاعدة، لأن على العامي أن يقبل قول العالم، لأن العامي ما يعرف شيئا من العمى، ما يدري الدليل، فالعامي يسأل العالم فيفتيه العالم. فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد، فتوى العالم للعامي كالنص لمن؟ للمجتهد. يبقى يلزم العامي اتباع كلام العالم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما فائدة سؤال أهل الذكر إذا كان العامي لا يعمل بقول العالم؟ ومن الدليل على خبر الواحد، طبعا قبول قول العالم دليل على قبول خبر الواحد، ومن الدليل على قبول خبر الواحد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. فلما ندب صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالتي وحفظها وأدائها، وحث على ذلك وخص رجلا واحدا ودعا لمن أداها، دل على أنه لا يؤدي عنه إلا ما يقوم به الحجة على من أدى إليه، ويقع به العلم، لأنه إنما يؤدي عنه أو يؤدى عنه حلال يؤتى أو حرام يجتنب أو حد يقام أو نصيحة في دين أو دنيا أو ما أشبه ذلك. هذا دليل عظيم. نظر الله امرأً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداه. امرأ، هذا رجل واحد يطلق على الرجل، سمع المقالة يعني من النبي فأداها. فتأدية هذه المقالة وهي خبر واحد، لو لم يكن خبر واحد مقبولا لما قبل هنا، ولا قال النبي نضر الله طائفة مجموعة عددا سمع مقالتي فحفظوها ووعوها وأدوها. ومما يدل على ذلك أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمر مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول لا ندري ما وجدنا الكتاب الذي اتبعناه. ففي هذا دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم إذا أخبر به واحد ثقة لزم اتباعه. يأتيه الأمر من أمر، سواء الذي يحمل هذا الأمر واحد أو جماعة، لزم اتباعه ووقع العلم به، وإن لم يوجد له في كتاب الله نص حكم. ومن الدليل على ذلك أيضا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن، وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وأهل القباء أهل سابقة وفقه وعلم، وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها، ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله تعالى في القبلة إلا بما يجب علم والعمل به، يعني الاتجاه إلى بيت المقدس كان واجبا عليه. طيب، الأمر بالاتجاه إلى الكعبة بالنسبة لهم هذا أمر جديد، لا يتحولون عن واجب إلا إلى واجب بما يجب عليهم اتباعه. فمن الذي أخبر هؤلاء؟ رجل ولا جماعة؟ رجل فقامت به الحج ووجب به العلم والعمل، ولم يسمعوا من رسول الله ما أنزل الله في تحويل القبلة فيكونوا مستقبلين بكتاب الله، إنما انتقلوا بخبر الواحد، يبقى لم ينتقلوا إلى القبلة الثانية بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي هو الذي بلغه أو أنه جاءت الآيات، إنما قال رجل: أشهد أني صليت مع النبي قبل البيت، فداروا وهم كذلك. فكان هذا الرجل عنده من أهل الصدق عن فرض كان عليهم ولم يفعل، إنما انتقل بخبر واحد كان عنده من أهل الصدق عن فرض كان عليهم ولم يفعله إلا عن علم بأن الخبر يثبت بمثله، ولو كان ما قبلوه من خبر واحد عن رسول الله لا يجوز لقال لهم رسول الله: قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركوها إلا عن علم يقوم به عليكم حجة من سماعكم مني أو أكثر من خبر واحد. لكن النبي ما قال لهم ذلك، بل مدح هؤلاء، ولازلنا نقول هذا الخبر في مدح هؤلاء في سرعة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل عليه أيضا ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح. سبحان الله، شوف الصحابة كانوا يشربون الخمر يوما. يقول أنس: كنت أسقي خمرا من أبا عبيدة بن الجراح أمين الأمة وأبا طلحة الأنصاري الصحابي الجليل وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. سمعوا صوتا ينادي في الشارع: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفلها حتى تكسرت. ما قال من الذي قال لك هذا كلام؟ طيب احلف، طيب هات جماعة معك، طيب يا أنس أغلق الباب لا نسمع هذا حتى نفرغ من هذا الشراب. أبدا، إنما هي سرعة استجابة، استجابة الصحابة لما سمعوا من قال: ألا إن الخمر قد حرمت، أمر فكسر الإناء مباشرة. وهؤلاء في العلم والمكان من النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم الصحبة بالموضع الذي لا ينكره عالم، وقد كان الشراب عندهم حلالا فجاءهم آت فأخبرهم بتحريم الخمر فقبلوا منه وكسروا الجرار وأراقوا الخمر، ولم يقل أنس ولا هم ولا واحد منهم: نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله مع قربه منا أو يأتينا خبر عامة. وذلك أنهم لا يهرقون حلالا إهراقه صرف، يعني قد يقول: لا أنا هذا الآن حلال الخمر قبل التحريم، حلال ولا حرام؟ حلال. طيب إراقة الحلال من غير داع إسراف، فلو كان لا يجوز إراقة هذا الحلال إلا بخبر جماعة لكان إراقتهم لهذا من الإسراف. لكن مباشرة قم فكسر، فكسر الإناء مباشرة. بل كانوا يتاجرون في هذه الخمور، لكن لما نزل التحريم خلاص كسرت الأواني ولم يعد عند أحد منهم شيء منه. ومما يدل عليه أيضا ما روي عن يزيد بن شيبان أنه قال كنا في موقف لنا بعرفة بعيد من الإمام جدا، فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال لنا أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يأمركم أن تثبتوا على مشعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. وأشبه هذه الأخبار كثيرة كخبر من أخبر عن رسول الله عليه السلام أصحابه بتحريم لحوم الحمر الأهلية فقبلوه وكفأوا القدور. ومما يدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق عمالا إلى عشائرهم وأمرهم بأوامر قبلوها منهم وانتهوا إليه وعملوا بها لعلمهم بحقيقة ذلك، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره بأوامر قبلوها منه، ما قالوا له لا نقبل أمرك. ولهذا رد خبر الأحاد هذا إنما هو محدث فعله أهل البدع لكي إيه؟ لكي يرد به المعتقد الذي عليه السنة والجماعة، اخترعوه. وإلا حتى المشركون ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا يا محمد فليأتي معك نبي آخر وثالث ورابع لأننا لا نصدقك ولا نقبل خبر الواحد، ولا قال واحد من هؤلاء ذلك. وكلهم حاكم فيما بعث، وبعث ابن أنيس سرية وحدة، وبعث أمراء سراياه، وكلهم حاكم فيما بعث مخبر بما بعث، ولم يرد أحد من المبعوثين إليهم قول الأمير المبعوث ولا خبره، بل كانوا يقبلونه لعلمهم بصدقهم، ووقع الحجة بذلك عليهم. وإذا ثبت ما قلناه في الخبر الذي يحدث به واحد عن واحد حتى ينتهي إلى رسول الله، وثبت أنه يعمل به ويثبت الحجة به، لأن الذي جاء فأخبر أصحاب النبي بتحويل القبلة وتحريم الشراب وغير ذلك لما كان صادقا جعلوا كأنهم سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لوقوع صدق في خبر عندهم حقيقة. والخبر إذا صح كان كالمشاهدة، هذه قاعدة يا إخوان، هذه قاعدة، الخبر إذا صح كان كالمشاهدة. خطب النبي على المنبر فقال إنما الأعمال بالنيات، من الذي علمنا بذلك؟ عمر، لم يروي ذلك بالصحابة إلا عمر. طب نحن بيننا وبين عمر كم سنة؟ 1400 عام، ومع ذلك نحن نصدق حديث عمر كما لو شاهدنا وسمعنا النبي يقول إنما الأعمال بالنيات. لا فرق أن نكون من الذين شاهدوا النبي أو نكون من الذين يقرؤون الآن في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. فإن قيل أخبار الأحاد كالشهادات، والشهادة لا يجوز أن يقطع على مغيبها بالإجماع، قيل الشهادة تخالف أداء الحديث في مواضع منها أنها لا تقبل لابن الشاهد ولا لأبيه وأمه اللي هي الشهادة يعني، وليس كذلك الحديث، لأنه إذا حدث عن ابنه أو أبيه أو أمه يقبل حديثه، ولأن المحدث لو اتهم في من حدث عنه أنه يجر إلى نفسه أو إلى من حدث عنه منفعة، والشهادة حكاية الشاهد قول نفسه وما تقرر عنده، وتحديث المحدث حكاية عن غيره فهو أكثر براءة مما يؤدي قول نفسه. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند إعجاز القرآن.